الاعتراض الثالث أن الرواية مبني على تجاوز الاعتراض المتقدم، والاعتراض أن أنه لا مانع من أن يكون الإمام عليه السلام قد طبق قاعدة الاستصحاب على موجب السؤال لإثبات وجوب الركعة الموصولة مثلا، لأن نفترض مثلا أن وجوب الركعة الموصولة أمر يمكن الالتزام به فقهيا. إذا تجاوزنا هذا الاعتراف حينئذ يكفر هذا الاعتراف. هذا الاعتراف يقول بأن المكلف إذا استصحب عدم الركعة الرابعة ماذا يعمل؟ يأتي بركعة رابعة. واضح؟ إنما يأتي بركعة رابعة، الاعتراض يقول بأن المكلف لا يعلم بأن هذه الركعة الرابعة مجزية ويسقط بها الوجوب، لأن الواجب على المكلف هو الإتيان بالتشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. واضح؟ لأن الأدلة الدالة على وجوب التشهد تدل على وجوبه في آخر الركعة الرابعة بهذا العنوان. هذه الروايات فإذا الواجب على المكلف هو أن يأتي بالتشهد والتسليم مطلقا بل في آخر الركعة الرابعة. هو فعلا يشك في الركعة الرابعة جاء بها أو لا، فيستصحب ماذا؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة. استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يثبت له وجوب الإتيان بركعة، لكن ما يقول له هاي الركعة ركعة رابعة إلا بناء على حجية الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس حجة، لأن كون هذه الركعة الرابعة التي يأتي بها اعتمادا على استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، كون هذه الركعة الرابعة هذا لازم عقلي للمستصحب وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا لازم عقلي، والاستصحاب لا يستطيع أن يثبت اللوازم ويعبدنا باللوازم العقلية. فإذا جاء المكلف بهذه الركعة وتشهد وسلم عليها في آخرها لا يحرز حينئذ أنه جاء بما وجب عليه، لأن ما وجب عليه هو إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، والمكلف لا يستطيع أن يحرز بأنه قد أوقع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. نعم، هو أوقع التشهد والتسليم في ركعة وجبت بعد إجراء الاستصحاب، أما أنها ركعة رابعة هذا شيء لا يثبت الاستصحاب لأنه لازم عقلي للمستصحاب. واضح هذا الإشكال؟ طيب، من هنا يقال بأن حمل الرواية على الاستصحاب في هذا الحال متعذر، لأنه يؤدي إلى عدم معرفة المكلف بأنه قد جاء بما يجب عليه واقعا. فشنو فائدة الاستصحاب؟ عبارة أخرى، أن المكلف بالاستصحاب إما أن يأتي بركعة مع التشهد والتسليم أو لا. إذا جاء بركعة بلا تشهد والتسليم فهذا لا قيمة له، إذا جاء بها مع التشهد والتسليم لا يحرز عن طريق الإتيان بها بأنه قد جاء بما وجب عليه، لأن ما وجب عليه هو إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة وهو لا يحرز ذلك. نعم إذا قلنا بأن الصحابي عبدنا باللازم العقلي فحينئذ كما يقول كما جبت ركعة رابعة يقول أن اللي تجيبه هو شنو؟ هو ركعة رابعة. إذا الشارع قال هو هذا ركعة رابعة يعني عبدنا بكونها رابعة. وأنا قد جئت بالتشهد والتسليم في آخرها وبذلك قد انتفلت الواجب الواقعي. لكن المفروض أن الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية ما يتعلق جواب الاستصحاب. واضح. سيد الطائي له جواب على هذا الاعتراف، يقول بأنه في المقام يمكن إثبات أن الركعة الرابعة باستصحاب آخر وهو عبارة عن استصحاب البقاء في الركعة الرابعة. يعني المكلف فعلا في هذا الركعة الجديدة يشك أنه جاء بالرابعة أو لا. ماذا يستصحب؟ عدم الاتيان بالرابعة. عدم الاتيان بالرابعة يقول له شنو؟ جيب ركعة. لكن ما يقول له رابعة، يقول له جيب ركعة. واضح. فإذا جاب المكلف ركعة اعتمادا على استصحاب عدم الاتيان بركعة، واضح هذا؟ إذا جاب هاي الركعة اعتمادا على هذا الاستصحاب يصير عنده يقين بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة. لأن المكلف يقول إذا أنا جايب الركعة الرابعة فأنا تلبست بها، التلبس بالركعة الرابعة حاصل لك، وإذا ما جايب الركعة الرابعة ففعلا أنا عند الإتيان بهذه الركعة المبنية على الاستصحاب تلبست بالركعة الرابعة. واضح. فيصير عند يقين بتلبسه بالركعة الرابعة. واضح هذا اليقين من شو يجيبه؟
واضح.
الدقيقة نكمل. صار عند اليقين واضح شلون صار؟ يقين بتلبسه بالرابعة، يشك أنه خرج من الرابعة أو لا، لأنه إن كان جاء بالركعة الرابعة سابقا خرج منها، وماذا ما جايبها بعد شنو؟ متلبس بالركعة الرابعة، فيستصحب ما تيقن به وهو شنو؟ بقاء بالركعة الرابعة، تلبس بالركعة. وهذا الاستصحاب هو بنفسه يثبت لأن هاي الركعة اللي بيدك شنو؟ ركعة رابعة. قل له تباقي في الركعة الرابعة، فإذا جاب التشهد والتسليم في آخر هاي الركعة يحرز التسليم الواجب الواقع. واضح. على افتراض أنه جاء بالركعة الرابعة، إذن يعني يقول عنده يقين بالتلبس بالركعة الرابعة على كلا التقديرين. أما على تقدير مجيء بالركعة الرابعة فإذا هو تلبس بها قطعا، مجرد تلبس ما نفرض أنه باقي، لا ذات التلبس واضح طبعا تلبس بها، جاء بعد تفرض أنت جاء بها يعني تلبس بها. واضح. وإذا ما جاء بالركعة الرابعة فهو فعلا متلبس بها، فإذن هو عنده يقين بالتلبس بالركعة الرابعة يعني قطعا دخل بالرابعة، لكن يشك أنه طلع منها أو لا. ليش من هذا الشك شنو؟ هو هذا أنه إذا جاء بالركعة الرابعة فالآن خرج منها، التلبس زال، وإذا ما كان جاء بالركعة الرابعة فالتلبس باقي، فإذن يشك في بقاء التلبس وعدمه، يستصحب شنو؟ التلبس المتيقن سابقا.
الشيخ هنا حسب فرض السيد انه الشك يسبق اليقين، مو اليقين يسبق الشك حتى نجرى بالاستصحاب.
نعم.
لانه اول مره شك
لا عندنا استصحاب يعني هنا تخطون عندنا استصحاب يعني استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة واستصحاب بقاء بالركعة الرابعة اللي يعتمد عليه السيد الخوئي هو الثاني استصحاب بقاء بالركعة الرابعة استصحاب الأول الإشكال كان ناظر للاستصحاب الأول يقول استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ما يقدر يثبت أن الركعة اللي يجيبها رابعة لأنه أصل مثبت يصير بلا حاضر الأخوة يقول لا ما نريد نثبت بذات أن هاي الركعة رابعة ما نريد نثبت به وإنما ذاك الاستصحاب فقط نثبت به وجوب الاتيان بركعة واضح فإذا جاب الركعة حينئذ يصير يقول المكلف عندي يقين بأني شنو قد دخلت في الركعة الرابعة جزمان تلبست بها وشاك في أن طلعت منها أو لا فيستصحب بقاء في الركعة الرابعة استصحب غير ذلك الاستصحاب صار واضح
بس هذا شك جديد هو بعد ما يتولد
شك في خروجه من الركعة الرابعة ليش ما يحصل أنا سأقول المكلف يقول إذا كنت جايب الركعة الرابعة فأنا شنو طلعت منها إذا ما جايبها إذا هاي اللي يبيدي شنو ركعة الرابعة يصير عنده شك في أنه
يعني قبل الإتيان بهذه الركعة
لا حال الإتيان بها الركعة المبنية على الاحتياج على الاستصحاب واضح يعني بعد أن يستصحب عدم الإتيان بركعة رابعة هذا الاستصحاب يقول لي يجب الإتيان بركعة هو يجيب الركعة ثم من يصل إلى موضع التشهد والتسليم يقول بأنه ما أدري أنه هذا أنا خرج من الركعة الرابعة أو لا يستصحب بقاء في الرابعة
يعني الركعة الخامسة صارت الرابعة
يستصحب بقاء في الرابعة فيستصحب بقاء في الرابعة إذا جاء بالتشهد والتسليم يخرج أنه قد جاء الواجب الواقع يعني الواجب الواقع يقول لي يجب الإتيان بالتشهد والتسليم بعد آخر الركعة الرابعة ويستصحب بقاء في الركعة الرابعة يحرز لأنه في آخر الركعة الرابعة واضح هذا الاستصحاب السيد قدس الله نفسه يشكك به يقول بأن هذا الاستصحاب اللي يصور السيد الخوئي معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة ويتعارض الاستصحابان ويتصاحبان شلون يقول لأنه استصحاب بقاء في الرابعة يتعارض مع استصحاب عدم كونه في الرابعة استصحاب عدم كونه في الرابعة يعني شنو يقول لأنه المكلف عند علم بأنه إما الآن أو قبل الإتيان بهذه الركعة اللي بيده ليس الركعة الرابعة لأنه من شاء العلم الإجمالي لأنه إن كان قد جاء بالركعة الرابعة فهو الآن ليس في الركعة الرابعة وإذا ما كان جاء بالركعة الرابعة فهو قبل الإتيان بهذه الركعة ليس في الركعة الرابعة فيصير عنده يقين بعدم كونه بالركعة الرابعة الآن يشك أنه هو في الركعة الرابعة أو لا يستصحب يقين السابق أنه ليس في الركعة الرابعة فيستصحب يقين السابق هذا استصحاب يعارض استصحابه استصحاب بقاء في الركعة الرابعة يتعارضان يتساقطان يكون تلسل من الاستصحاب واضح المطلب؟
لكن الدخولية واضحة بين الاستصحابين استصحاب عدم استصحاب البقاء في الركعة الرابعة يجي بعد استصحاب عدم الرابعة
يجي بعد استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة
بعد ما يتلبس بالركعة الجديدة المبنية على الاحتياط يلا يجي الاستصحاب الثاني
استصحاب يا استصحاب عدم كونه في الرابعة
استصحاب الثاني اللي هو
استصحاب على
الغالب الرابعه
وقت استصحاب السيد القائم
بلي بلي
اي صحيح ولي ابو سيد القائم يقول عندنا استصحابين في المقام
اي بوليه بينهم تعرف ما يصير
لا ما احنا ما نريد السيد يصور استصحاب اخر اذا كان بيتفاضل السيد يصور استصحاب اخر غير ذاك الاستصحاب اذا في المقام عندنا استصحابات ثلاثه يعني عندنا متيقنات ثلاثه وكلها يشك فيها بقاءان ويجوز استصحابها. الاستصحاب الاول اللي هو اساس الاعتراض عليه المذكور في الروايه هو عباره عن استصحاب عدم الاتيان بالركعه الرابعه. هذا الاستصحاب الاول. هذا الاستصحاب يقول جيب ركعه. الان المكلف حينما يجيب ركعه يتلبس بالركعة. السيد الخوئي يلتفت إلى أنه حينما يتلبس بالركعة يصير عدة يقين بتلبسه بالركعة الرابعة وشك في خروجه من الركعة الرابعة فيستصحب بقاء في الركعة الرابعة. واضح. السيد يقول هذا بشكل ما يصير عدة يقين بتلبسه بالركعة الرابعة عدة أيضا يقين بعدم كونه في الرابعة إما الآن أو قبل الإتيان بهذه الركعة لأنه إن جاء بالركعة الرابعة فالآن ليس في الركعة الرابعة مو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ما له علاقة بذلك الاستصحاب
ما جاء الآن هو الرابعة
إذن إذا جاء بالرابعة فهو الآن ليس في الرابعة. هذا صحيح؟ إذا كان جاء بالركعة الرابعة فهو الآن ليس في الرابعة. إذا كان ما جاء بالركعة الرابعة فهو قبل تلبسه بهذه الركعة ليس في الرابعة. فالدقيقة. فهو قبل تلبسه نصور يقين. الأمر أنه يقين إجمالي. والاستصحاب لا يفرق فيه بين اليقين الإجمالي واليقين التفصيلي بشكل ما عندي يقين واضح بشيء تفصيلا أقدر استصحبه إذا شكيت به بقاء إذا عندي يقين بشيء إجمالا أقدر استصحبه إذا شكيت به بقاء في المقام يقول عندي يقين بعدم كونه في الرابعة إما الآن أو قبل التلبس بهذه الرابعة لأنه إن جاء بالرابعة فهو الآن ليس في الركعة الرابعة وإن لم يكن قد جاء بها فهو قبل الإتيان بهذه ليس في الركعة الرابعة فعلا يشك أنه هل هو في الرابعة أو لا فيستصحب شنو؟ عدم كونه في الرابعة هذا المتيقن بعبارة أكثر وضوحا أن السيد الخوئي يلتفت إلى الركعات الثلاث ويريد يبقي المكلف بتلبسه بالركعة الرابعة يعني يلتفت إلى أنه قد تلبس بالركعة الرابعة بعد ما يلتفت للخامسة فيستصحب بقاء في الركعة الرابعة يترك الخامسة السيد لا يلتفت إلى الركعة الخامسة واضح فيقول المكلف عند يقين بعدم كونه في الركعة الرابعة إما الآن أو قبل الإتيان بهذه الركعة هو فعلا يشك أن هذا اليقين باقي أو ارتفع هيك يقول إذا كنت جاي بالركعة الرابعة فأنا الآن لست في الركعة الرابعة بل إذا ما كنت جاي فأنا الآن في الركعة الرابعة لا استصحب عدم كوني في الرابعة يعني كوني في الخامسة فاجن السؤال الاصحاب عارف ذلك الاصحاب يقول له التباقي بالرابعة الاصحاب يقول له أنا طلعت من الرابعة يتعارضان يتصارعان شو إشكال عليه؟
ما أحسن غلط السنية
هذا العلم الإجمالي هذا المطلب من شاهه هذا اللي قلتوه لأنه أقعدنا علم إجمالي يقين إجمالي بل يقين إجمالي لكن يقين إجمالي ما يفرق في جهة الاستصحاب يعني إذا علم المكلف بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة ثم شك بعد ذلك في بقاء هذا الوجود يستصحب متيقن السابق معمد أنه متيقن السابق هو شنو؟ هو يقين الإجماع
صحيح بس
مرة
نقعد ننظر بكعة ثلاثة مرة ننظر لبكعة ثلاثة ما بعد ننظر.
هو هذا اللي يقول السيد يقول لك يقول لا أنت ولذلك السيد ما يقول له بأن استصحابك خطأ. لا يقول لك استصحابك موجود. بس معارض بين استصحاب آخر. يعني يقول له بشكل ما أنت تلتفت لهنا تلتفت لهنا أيضا. تلتفت إلى أن المكلف أقع عند احتمال أنه ليس في الركعة الرابعة وأنه في الركعة الخامسة. يستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. هذا استصحاب يعارض هذا الاستصحاب. يتعارضان يتكاربان. هذا بالنسبة إلى جواب السيد الخوري. السيد يقول أصل اعتراضهم يمكن دفعه ودفعه هو أن يقول بأن الاستصحاب إذا أثبت اللازم العقلي شنو أصل مثبت والأصل المثبت ليس حجة صحيح لكن ليس معناها أنه يستحيل أن يكون حجة واضح ما حد يقول بأن الاستصحاب يستحيل أن يثبت ويعبد اللازم العقلي مالته وانا يقولون دليل ما يساعد عليه فهو اذا امر ممكن ثبوتان لكن اثباتان شويه الدليل قاصر عنه فاذا فرضنا ان تطبيق الاستصحاب في الروايه توقف على هذا شنو على هذا الاثبات حينئذ نثبت هذا الشيء ويكون الدليل هو شنو توقف تطبيق الروايه الاستصحاب على مورد الروايه يعني اذا هيك بقينا روايه معتبره وحجه والإمام قطعاً طبق ماذا طبق الاستصحاب وتجاوزنا الاعتراض السابق يعني الإمام يقول للمكلف بأنه يجب عليك على الاتيان بركعة وإذا جبت الركعة وشهدت وسلمت في آخرها اتقد جئت بالواجب الواقعي اعتماداً على الاستصحاب وبذا قلنا الإمام هيك يقول معناه توقف تطبيق الاستصحاب على مورد النص على إثبات الاستصحاب للازمه العقلي وهو كونه في الرابعة لا بأس أن يكون هذا التوقف هو ليكون دليل والمثبت علما لحجية الاستصحاب في هذا الأصل في هذا اللازمة عقلي طبعا هذا كله كلام علمي يعني إذا تجاوزنا الاعتراضات السابقة وإلا صحيح أن الاعتراض السابقة واضح الثالث أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر لأن متعذر لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتبار السابق لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة ولكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب لأن كونها كذلك لازم عقليا للاستصحاب فلا يثبت فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك لأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الاتيان استصحاب ويأتي بركعتين يتيقن حينئذ بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك في خروجه منها إلى الخامسة فيستصحب بقاءه الرابعة ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة لأنه يعلم إجمالا يعلم بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب يعني استصحاب عدم الإتيان استصحاب الأول يعلم بأنه ليس في الرابعة لأنه من جاء بالرابعة فهو الآن ليس بالرابعة إذا ما جاب بها قبل ما يجيبها ليس بالرابعة فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا إلى الدليل فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا يعني الرواية بنفسها دليلا على الإثبات المذكور الرواية الرواية الأخيرة هي رواية عبد الله بن سنان. قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال له عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسل من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. نعم عندك يقين أنه يشرب خمر يأكل لحم خنزير، ما نجسه ما عندك يقين، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. فالآن في هذه الرواية تحكم عن الرواية وحكم الإمام بعدم وجود غسل الثوب المعارض للذمي، هل هو مبني على قاعدة الطهارة أو مبني على الاستصحاب؟ إذا كان مبني على قاعدة الطهارة، لأن كان قاعدة الطهارة محفوظة في الثوب أيضا، لأن الشك في الطهارة هو موضوع قاعدة الطهارة، فحينئذ ما يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب. وإذا كان المنظور هو الاستصحاب فتكون الدليل على الاستصحاب. السيد قدس الله نفسه يقول بأن الرواية ناظرة للاستصحاب لا لقاعدة الطهارة، والدليل هو أن الحالة السابقة أخذت بعين الاعتبار عند حكم الإمام بعدم وجوب غسل الثوب، لأنه يقول: لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فالحالة السابقة وهي طهارة الثوب أخذت بنظر الاعتبار عند جعل ماذا؟ عند جعل الطهارة طاهرة. من الواضح بأن هذا لا ينسجم إلا مع الاستصحاب، لأن قاعدة الطهارة لا تؤخذ الحالة السابقة للشيء الذي يحكم بطهارته بقاعدة الطهارة بعين الاعتبار. واضح؟ فهي دالة ناظرة إلى الاستصحاب بمقتضى هذا الظهور. يبقى الكلام في أنه هل يمكن الاستدلال بها على كبرى الاستصحاب أو لا، هي رواية واردة في مورد خاص. السيد يقول: بل هي بحسب مدلولها اللفظي ماكو عموم بها، لأن ماكو اليقين لا ينقض بالشك الروايات السابقة حتى نقول أن الألف لا من الجنس لا للعهد فتدل على كبر الاستصحاب، وإنما بها صلي بهذا الثوب ومتى لا تغسل هذا الثوب، لأن هذا الثوب أعرته إياه وهو طاهر، ما بها في العموم اللغوي. لكن السيد يقول يمكن تجاوز ذلك بنفس الإشكالات التي تجاوزناها، يعني بنفس ما تجاوزنا به الإشكالات السابقة، وهو أن التعبير بكبر الاستصحاب هو الأمر العرفي والمرتكز في أذهان العرف، أما التعليل باستصحاب وارد في موضع خاص هذا ليس هو المركوز في الذهن العرفي. ولما كان الإمام عليه السلام قاعد يحلل هذا الحكم فلا بد أن يعني مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يعلل بكبر الاستصحاب. نقرأ: ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، إذ قال: فإنك أعرفته إياه وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال لمورد التعليل وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها إمارة أو عاصمة، وكيفية الاستدلال بها، ثم في أركانها ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل ما يثبت ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها البحث إذا يكون في خمسة مقامات متوازية. المقام الأول في أن الاستصحاب أصل أو إمارة. قدم سابقا رئيس السيد الشهيد قدس الله نفسه في التمييز بين الإمارة وبين الأصل، وأن المائز بينهما هو أن الإمارة المجعول فيها هو عبارة عن حكم ظاهري لوحظت فيه أقوائية الاحتمال وقوة الاحتمال ومقدار الكاشفية، ولم تلحظ فيه نوعية الحكم محتمل، بينما الأصل عبارة عن حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية الحكم المحتمل ونوعية الحكم المحتمل، ولم تلحظ فيه قوة الاحتمال. هذا هو الفارق عند السيد قدس الله نفسه بين الإمارة وبين الأصل. حينئذ بعض الموارد إدراجها في الإمارات تطبيقا لهذا الفارق والمائز يكون واضح، أو إدراجها في الأصول العملية أيضا واضح، لكن الاستصحاب يواجه هاي المشكلة. هاي المشكلة في الاستصحاب نواجهها باعتبار أننا لا نستطيع أن نلتزم بأن الاستصحاب إمارة، ولا نستطيع أن نلتزم بأن الاستصحاب أصل عملي. فحينئذ ماذا نصنع؟ أن نجعله برزخا بينهما، لا هو أصل ولا هو إمارة، أو ماذا نصنع؟ أما أن الاستصحاب لا يمكن اعتباره إمارة فلما تقدم سابقا في الحلقة السابقة من أن الكاشفية مفقودة في الاستصحاب، كاشفية الحالة السابقة وإيراث الحالة السابقة للضمن بالبقاء، هذا أنكرناه سابقا وقلنا قد يحصل ضمن شخصي ببقاء الحالة السابقة، لكن ما يمكن الالتزام بوجود كاشفية للحالة السابقة عن البقاء في ورق الشك، بحيث يكون موجب الظن النوعي بالبقاء اللي هو مناط الكاشفية في باب الإمارات. حجية خبر الواحد أو خبر الواحد خبر الثقة الواحد هذه إمارة. لماذا؟ لأن خبر الثقة الواحد كاشف عن الواقع ظنا، لأنه يورث الظن بمطابقة مود الخبر للواقع غالبا ونوعا، فالكاشفية تكون فيه محفوظة، قوة الاحتمال موجودة. فإذا كان يورث الظن نوعا وغالبا معناه أنه احتمال المطابقة دائما هو أقوى أو غالبا أقوى من احتمال عدم المطابقة، فإذا قوة الاحتمال تكون موجودة فيمكن أن يجعل الحكم الظاهري وهو الحجية للإمارة اعتمادا على ماذا؟ على قوة الاحتمال، أقوائية الاحتمال. لكن هذا فرع أن يكون مورث للظن، فرع أن يكون احتمال المطابقة أقوى. في باب الاستصحاب هذا ما موجود، لأن في باب الاستصحاب عند الشك يصير عندنا احتمالين، احتمال بقاء الحالة السابقة واحتمال شنو؟ ارتفاع الحالة السابقة. السيد يناقش في كون الحالة السابقة متيقنة موجبة للظن بالبقاء، يعني موجبة غالبا لأقوائية احتمال البقاء من احتمال الارتفاع. هذه الأقوائية غير مسلمة في المقام، لأن الحالة السابقة بذاتها لا تورث الظن بالبقاء، الظن الغالبي الظن النوعي بالبقاء لا تبث ذلك. فإذا كاشفية بالحالة السابقة ما موجودة، فإذا كان كاشفية ما موجودة ما له معنى نقول أن استصحاب الإمارة، لأن الإمارة مبنية على الترجيح بلحاظ قوة الاحتمال وفي مقام معدل قوة الاحتمال. هذا هو اللي يمنعنا من أن نقول الاستصحاب إمارة. أما اللي يمنعنا من أن نقول أن الاستصحاب أصل عملي فهو أن الأصل العملي ملاكه وقوامه في ماذا؟ في ملاحظة نوعية الحكم المحتمل، وهذا في حد نفسه يتطلب أن يكون الحكم المحتمل الأهم في نظر المولى الذي جعل الحكم الظاهري طبقا لأهميته أن يكون من نوع واحد، كما في باب جعل البراءة، كما في باب جعل الاحتياط، كما قلنا في باب البراءة دائما المحتمل هو الحلية. الشارع إذا اهتم بالحلية فحينئذ أهمية الحلية واضح كمحتمل على الحرمة مثلا كمحتمل، تجعل الشارع يجعل ماذا؟ يجعل البراءة، يجعل الإباحة. في باب الاحتياط أهمية الحكم الإلزامي من الحكم الغير الإلزامي، يجعل الشارع يجعل شنو؟ يجعل الاحتياط. واضح. فإذا نوع الحكم المحتمل لابد أن يكون محدد. إباحة في باب البراءة، واضح. حرمة في باب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. وأما في باب الاستصحاب الحكم في المقام الحكم المحتمل ما محدد ولا معين، وإنما الحكم اللي يشك في بقائه قد يكون وجوب وقد يكون إباحة وقد يكون حرام وقد يكون صح وقد يكون حياة زيد وقد يكون أي شيء آخر من هذا القبيل. فإذن الحالة السابقة الحكم المتيقن مو نوع محدد من الأحكام، حتى نقول أن الشارع يهتم بهذا النوع من الأحكام فجعل الاستصحاب اعتمادا على أهمية ونوعية الحكم المحتمل. الحكم المحتمل متغير متبدل. شلون قلنا بأن الحكم المحتمل ونوعية الحكم في باب خبر واحد مختلفة؟ فلا معنى لأن تأخذ بنظر الاعتبار عند جعل الحجية. يعني الشارع حينما يجعل الحجية لخبر واحد ما يلاحظ نوعية الحكم الواحد، ما يلاحظ المؤدى، يقول أي شيء كان هو المؤدى الملحوظ عنده هو قوة الاحتمال الموجودة في خبر الواحد. ليش؟ لأن الحكم في باب أخبار الأحاد ليس واحدا وليس معينا، لا يدخل في نوع واحد، حتى نقول أن هذا النوع من الأحكام الشرعي يهتم به في باب الاستصحاب من قبيل استصحاب من قبيل خبر واحد من هذه الناحية، لأن المتيقن قد يكون وجوب. واضح. في الشارع حينما يأمر بالاستصحاب يعني يقول ابن على بقاء الوجوب، وقد يكون شنو؟ الإباحة. الشارع دائماً يهتم بالوجوب بالإباحة. واضح. فإذا ما عندنا نوع محدد من الأحكام حتى نقول أن هذا أصل عملي وناشئ الحكم الظاهر الموجود به ناشئ من أهمية الحكم المحتمل. واضح. فهذا هو الشيء اللي يمنعنا نقول أن الاستصحاب أصل عملي. فإذا شو نسوي في المقام؟ واضح. هذا تماما عكس قاعدة الفراغ اللي مر علينا سابقا اللي سميناها بالأصول التنزيلية في مقابل الأصول العملية البحتة.
قلنا بأنه يكون الملحوظ بها هم أقوائية الاحتمال وهم نوعية الحكم
الاحتمال
في قاعدة الفراغ، لأن كل منهما موجود فيها، هم يوجد فيها كاشفية بالبيان اللي بيناه، وهم نوع الحكم المحتمل أخذ بنظر الاعتبار كما قلنا. فإذا كل منهما يكون ملحوظ، قلنا هذا يكون شنو أصل لكن تنزيلي مو باحث، لكن في الاستصحاب كل منهما لا يمكن أن يكون ملحوظ، لا قوة الاحتمال، ماكو قوة احتمال في باب الاستصحاب، ولا نوعية الحكم المحتمل لعدم تعين الحكم المحتمل في باب الاستصحاب. هاي المشكلة بعدين في باب الاستصحاب ولا بدون حل. عرفنا صلبتنا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الإمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، وهي أنه كلما كان الملحوظ فيه أهمية المحتمل كان أصلا، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفية محضا كان مورد إمارة. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى الأولى في دليل الاستصحاب وجدنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين،
وذلك
لأن إدخالها في نطاق الإمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء وأرجحية من احتمال الارتفاع، مع أن هذه
الكاشفية لا واقع لها،
ولي أكو أمثلة في الحقيقة،
أكو
خصوصيات موجودة في تلك الأمثلة تقتضي الظن بماذا البقاء، يقول واحد يطلع من بيته يشوف أنه بيته مثلا وقعت عنده صاعقة
أو لا
يستصحب بقاء،
عرفت خصوصيات في الموارد، وإلا الحالة المتيقنة إذا جربناها عن هذه الخصوصيات قد لا يحصل الظن بالبقاء. وإدخالها في نطاق الأصول أو إدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة محتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة والبناء على من على البقاء، لأن الأحكام المحتملة البقاء أهم من الأحكام المحتملة الحدوث، معناها ما لا تعين، يعني قد يصير وجود محتمل البقاء وعكس محتمل الحدوث، وقد يكون بالعكس. أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة، وكذلك البليت يعني مو من نوع واحد ولا من قوية
المعارضة،
فلا معنى لأن يكون. وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه، يعني بشكل ما يحتمل بقاء ليس متحد النوعية، ما يحتمل حدوثه أيضا ليس متحد النوعية، يعني قد يحتمل الحدوث الوجود إذا كان متيقن الباحة، وقد يحتمل حدوث الإباحة إذا كان متيقن وجوده. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحكم بقاؤها، وبعبارة أخرى أن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محدداً، كما في نوع الحكم الترخيص الملحوظ في إصالة الحلم، ونوع الحكم الإلزام الملحوظ في إصالة الاحتياط. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور.
كان في أي خطوة من خطواته، بعض الناس يقول علي لم يجد أحدا فسكت.
في باب الاستصحاب نفترض أن المولى حينما يلاحظ هذه الحالة حالات الشك في البقاء يرى بأنه لا توجد أقوالية للاحتمال ولا أهمية للمحتمل لما قلناه سابقا ويعمل نكتة نفسية ولو كانت هذه النكتة بحسب القارئ نفترضها هكذا هي عبارة من الطبع العام الموجود عند العرف بالبناء على الحالة السابقة أي من هالقبيل فالنكتة نفسية من هالقبيل مجاراة للطبع العام الذي يبني على الحالة السابقة لا باعتبار كشف الحالة السابقة عن الحدود ولكن إمارة لكن الطبع العام يبني على الحالة السابقة مجاراة لهذا الطبع العام قد الشارع في ظرف الشك في البقاء يأمر بالبناء على البقاء. هذا بحسب النتيجة معناه أن الاستصحاب أصل في الحقيقة ليش؟ لأن الميزان في كون الشيء أصل يعني الثمرة العملية في كون الشيء أصل لا إمارة هو أن المداليل الالتزامية إلى لا تكون ثابتة بينما المداليل الالتزامية للإمارة تكون ثابتة بنفس دليل الحجية للإمارة. إذا افترضنا أن هذا هو الميزان فالاستصحاب يكون أصلا. لماذا؟ لأن ثبوت المدلول الالتزامي فرع أن يكون الملاك للتقديم وأقوائية الاحتمال. لأنه إذا قدم الشارع احتمال على احتمال لأقوائية الاحتمال حينئذ يقال بأن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي يوجد فيهما هذا الملاك فلا بد من التقدير لأن الإمارة تفترض أن تمام الملاك للتقديم هو أقوائية الاحتمال وهذه الأقوائية محفوظة كما قلنا سابقا بنفس الدرجة بلحاظ كلا المدلولين المطابقي والالتزامي. واضح هذا؟ فحينئذ يكون المدلول الالتزامي حجة. أما إذا لم يكن الملاك للتقديم هو أقوائية الاحتمال فقط فحينئذ المدلول الالتزامي لا يكون حجة سواء كان الملاك هو نوعية الحكم المحتمل أو كان الملاك هو شنو هو النقطة النفسية المفترضة فلا يكون المدلول الالتزامي حجة. ومتى ما لم يكن المدلول الالتزامي حجة على القاعدة يكون الشيء أصلا لا يكون منها. يعني نحن حينما نريد نفرق بين الإمارة والأصل شنو الغرض من هذا التفريق؟ الغرض أنه نقول أن الإمارة مدلول الالتزامي حجة والأصل مدلول الالتزامي ليس حجة. كون المدلول الالتزامي حجة فرع أن يكون الملاك للتقديم وتمام الملاك للتقديم هو أقوائية الاحتمال حينئذ يقال أن هذا الملاك موجود بنفس الدرجة بلحاظ المدلول الالتزامي كما هو موجود بلحاظ المدلول المطابقي، لأن الذي يحتمل مدلولا مطابقيا احتمالا شديدا لابد أن يحتمل بنفس الدرجة ملازم هذا المدلول المطابقي، واللازم لهذا المدلول المطابق بنفس الدرجة. واضح. فإذا فرضنا أن عندنا دليل مدلول المطابقي هو هذا المعنى، مدلول الالتزامي هو هذا المعنى، مدلول المطابقي يوجد في قبال احتمال آخر وهو احتمال عدم، مدلول الالتزامي أيضا يوجد في مقابل احتمال عدم، ملاك تقديم هذا المحتمل المطابقي على المحتمل الآخر اللي هو عدمه، ملاك هو أقوائية هذا الاحتمال، هاي الأقوائية موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي بنفس الدرجة، ولما كانت هي تمام الملاك فلا بد من البناء على حجية المدلول الالتزامي كالمدلول المطابقي، وهذا معنى أن مثبتات الإمارة حجة. فالدليل إذا دل مثلا خبر واحد إمارة واضح دل على الوجوب، ولازم الوجوب هو نفي الحكم الثالث، نفي الضد، نفي الحكم الآخر، فحينئذ يقال أن تقديم الوجوب كمحتمل على عدم الوجوب منشأ وملاكه هو ماذا؟ أقوائية احتمال الوجود، لأن المخبر ثقل. أقوائية الاحتمال موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي أيضا، فلا بد أن يكون المدلول الالتزامي أيضا حجة، بينما في الأصل من يقدر نقول هذا المطلب؟ ليش؟ لأن الأصل ما ملحوظ به أقوائية الاحتمال، وإنما الملحوظ بشيء آخر غير أقوائية الاحتمال، المحتمل دخيل. فإذا كان المحتمل دخيل فالمدلول المطابقي محتمل والمدلول الالتزامي محتمل آخر، من الممكن أن الشارع يهتم بالمدلول المطابقي كمحتمل ولا يهتم بالمدلول الالتزامي كمحتمل، هذا ممكن لأنهما متغايران. واضح. أو نقول بأن النكتة النفسية التي على أساسها الشارع رجح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال موجودة بلحاظ المدلول المطابقي وغير موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي، فإذا لا يكون هذا مثبتا للمداليل الالتزامية إلى، وبالنتيجة يكون أصلا عمليا.
لأن الأصل لا يكون الملحوظ في قوة المحتمل، قوة المحتمل ونكتة نفسية.
لا، الأصل إصالة الإباحة الملحوظ بنوعية الحكم المحتمل، والحكم المحتمل في المدلول المطابق يختلف عن الحكم المحتمل في المدلول الالتزامي، ممكن الشارع يعبدنا بهذا ما يعبدنا بذاك، إحنا ما نقدر نقول للشارع بأن ملاك التقديم موجود بلحاظ الحكم لأن يعني التقديم ما معتمد على قوة الاحتمال، حتى قوة الاحتمال موجودة بحال كل منهم، وإنما هناك شيء آخر دخيل في التقديم وهو نوع الحكم المحتمل، ونوع الحكم المحتمل في المدلول المطابق يختلف عنه في المدلول الالتزامي. نفس هذا الكلام كما نقوله بلحاظ صالة البراء نقوله بلحاظ الاستصحاب، لأن النكتة النفسية التي لأجلها رجح الشارع هذا الاحتمال على هذا الاحتمال، احتمال البقاء على احتمال الارتفاع، لعلها موجودة بلحاظ المدلول المطابقي للاستصحاب وليست موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي للاستصحاب، وهذا معنى أن الأصل أن الاستصحاب ليس إمارة بل هو أصل عملي. يعني شنو أصل عملي؟ يعني أنه المثبتات ليست حجة، هذا المقصود من الأصل العملي. يبقى في الشيء وهو أن بناء على أن النكتة النفسية اللي أعملها الشارع لترجيح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال، بناء على هذا الحكم في الحقيقة ما يكون حكم ظاهر ظريف، واقعي. ليش يصير الأحكام الثابتة بالأصول أحكام طريقية الغرض منها تنجيز الواقع، فهي طريق لتنجيز الواقع أو للتأمين عن الواقع. وهذا يفترض أن النكتة في جعل الحكم الظاهر ليست قائمة في نفس الحكم الظاهر. واضح؟ وإنما النكتة قائمة شنو؟ في الأحكام الواقعية. دائما نفترض كون الحكم طريقي يعني شنو؟ يعني أن النكتة ليست قائمة فيه، ليست قائمة في المتعلق، وإنما النكتة باعتبار أن الحكم الظاهري طريق لإدراك الأحكام الواقعية. فلذا الأحكام الظاهرية كلها تكون أحكام طريقية، لأن نكتتها نكتة طريقية الغرض منها تنجيز الواقع، الغرض منها إدراك الأحكام الواقعية. بناء على رأي السيد المطلب يصير واضح، لأن السيد يقول أن البراءة المجعولة بدليل البراءة حكم ظاهر طريقي. ليش؟ لأن الغرض منه هو التأمين وإطلاق العنان بلحاظ ماذا؟ المباحات الواقعية. واضح؟ فالشارع لما يقول عندما تشك في حلية أكل لحم الأرنب هذا مباح، الإباحة الظاهرية اللي يحكم بها الشارع على أكل الأرنب لا لأجل مصلحة في أكل لحم الأرنب تقتضي جعل الحلية له، لا ليس لهذا الشيء، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على مبادئ المباحات الواقعية. فجعل الحلية الظاهرية غرضه هو الحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية، كما أن جعل الاحتياط أيضا غرضه هذا. هذا معناه أن الحكم الظاهر دائما حكم طريقي، معبر طريق إلى ماذا؟ إلى إدراك الأحكام الواقعية. فإذا كان الشارع يهتم بالأحكام الإلزامية يجعل الاحتياط، إذا كان يهتم بالأحكام الترخيصية يجعل شنو؟ يجعل البراءة. فالحكم الظاهر دائما يفترض أن النكتة نكتة طريقية والملاك ملاك طريقي، وأن الحكم الظاهر طريق للحكم الواقعي. هذا ما ينسجم مع ما يقول السيد من أن النكتة في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في باب الاستصحاب نكتة نفسية. نكتة نفسية معناه أن النكتة ليست طريقية، ليس الغرض منها هو تنجيز الحكم الواقعي، وإنما تكون النكتة شنو؟ نكتة نفسية قائمة بالمتعلق، وهذا معناه أن الحكم يخرج عن كونه طريقي ويكون ماذا؟ ويكون نفسي ولا يكون حكما ظاهريا، لأن الميزان في التفرقة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هو هذا، أن الحكم الواقعي ناشئ من نكتة نفسية ذاتية لا علاقة له بشيء آخر، والحكم الظاهر ناشئ من نكتة طريقية. فإذا افترضنا أن النكتة نفسية لا بد أن يكون الحكم الاستصحابي حكم واقعي لا حكم ظاهري. السيد ملتفت إلى هذا الإشكال لكن جاوب عنا في الجواب أنا ما عرفت شو يريد يقول. يقول في عبارته أن هذه النكتة النفسية لا تنافي طريقية الحكم الاستصحابي، لأن هذه النكتة ليست هي الداعي لأصل جعله، بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله. النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعل الحكم الظاهري، لأنها إذا كان الداعي لأصل جعل الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يصير يخرج عن كونه ظاهري طريقي، يكون حكم نفسي واقعي. يقول لا، ليست هي الداعي لأصل الجعل، وإنما هي دخيلة في تعيين كيفية الجعل. ما عرفت أنا شو الدخيلة في تعيين كيفية الجعل. ظاهراً أن النكتة النفسية داعي لأصل الجعل، يعني الشارع لما يجي ويلاحظ أنه لا يمكن أن يقدم احتمال البقاء لأجل قوة الاحتمال، ولا يمكن أن يقدم احتمال البقاء لأجل نوعية الحكم المحتمل، فيقدم احتمال البقاء لأجل نكتة نفسية، لأجل أن يراعي الميل العام الموجود عند من؟ عند العرف العام للأخذ بالحالة السابقة، وهذه حينئذ تكون نفس تلك ذلك المال ومراعاة العرف العام يعتبر داعيا لأصل تقديم ماذا؟ تقديم احتمال البقاء على احتمال الاختفاء. إذا لم يكن هذا هو الداعي وكان كانت هذه النكتة دخيلة في تعيين كيفية الجعل، إذن ما هو الداعي لأصل الجعل؟ لابد أن يكون هناك داعي لأصل الجعل. ما هو الداعي لأصل الجعل؟ هل الداعي لأصل الجعل هو إدراك أحكام واقعية؟ هذا خلف المفروض، لأن إدراك الأحكام الواقعية مبنية على افتراض إما تقديم أقوائية الاحتمال أو ملاحظة نوعية الحكم المحتمل، وكل منهما بحسب الفرض غير متحقق. فإذا ما هو الداعي؟ نسأل ما هو الداعي لترجيح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال؟ إذا لم تكن النكتة النفسية هي الداعي فما هو الداعي؟ ثم ما هو المراد من كون النكتة النفسية دخيلة في تعيين كيفية الجعل بعد افتراض أن الداعي لأصل الجعل شيء والنكتة النفسية دخيلة في تعيين كيفية الجعل؟ ما هو المراد به؟ ما في هذه الأسئلة تبقى على حالها. أنا ما حضرت في هذا البحث، في يعني في هذا المقام ما كنت حاضر في بحث السيد السوري، ما أدري كن أسأل من هذا بالاختصاص. واضح
ما تعرف
بلي بلي سمعت العائلة يترقى في منطقة فراغ ما نقرأ المقدار. قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الإمارات والحكم الظاهري في باب الأصول.
قرأناها
وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحب عند الاختلاط، فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال، وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. أصلاً هاي العبارة الساعد الشيء اللي أنا أقوله، لاحظ النكتة النفسية تعمل لترجيح أحد الاحتمالين، فهي داعي لأصل الترجيح ولأصل جعل الحكم الظاهري. ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر هو معناه شنو؟ جعل الحكم الظاهري مطابقا للبقاء.
يعني النكتة
يعمل نكتة نفسية في ترجيح احتمال البقاء على احتمال الارتفاع، فالنكتة داعي لأصل الترجيح.
يعني النكتة النفسية ما يصير في مقابل أهمية المحتمل اللي ما الحكم في الأصل، يرجح المحتمل حتى يكون استصحاب ضمن الأصل.
فإذن هو ليش يرجح هذا المحتمل؟ يعني ليش يرجح احتمال البقاء لهذه المحتمل؟ النكتة دخيلة في أصل الترجيح. بعدين يقول أنه ليش دخيلة في أصل الترجيح، وأنه دخيلة في تعيين كيفية جعله. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل إذ لا تعين له ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ضمنية له، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا. ليش؟ لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعله، بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضاً، يعني تمام الملاك ليس هو قوة الاحتمال، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية. لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم. هذا هم يمكن المناقشة به. النكتة النفسية إذا افترضناها هي عبارة عن رعاية الميل الطبيعي الموجود عند العرف، هاي النكتة متفرق بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. تلاحظوا في المدلول الالتزامية إذا كان العرف عنده بناء على الأخذ بالحالة السابقة، بعد ما يفرق بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. يفرق العرف؟ ما يفرق. إذا عنده ميل دائما للأخذ بالحالة السابقة، حينئذ لا يفرق بين أن تكون الحالة السابقة هي عبارة عن حياة زيد، أو تكون الحالة السابقة هي عبارة عن ماذا؟ عن المدلول الالتزامي لحياة زيد. شو الفرق بينهم؟ واضح؟ على كل حال راح تبقى مناطق فراغ لابد منه، راح نشوف شنو نتيجة. المطلب الآخر كيفية الاستدلال والاستصحاب. قد يقال أن البحث السابق في أن الاستصحاب إمارة أو أصل يؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب عند وقوع التعارض بينه وبين قضية الأدلة والإمارة. فإذا كان الاستصحاب إمارة إلى حساب، وإذا كان أصل إلى حساب آخر. إذا كان الاستصحاب إمارة بمعنى أن الاستصحاب يكون حجة لأن الحالة السابقة كاشفة عن ماذا؟ عن بقائها في ظرف الشك. حينئذ الحالة السابقة هي التي تكون إمارة، وهي التي تكون نكتة الإمارية، هي الحالة السابقة، لأن الحالة السابقة هي بنفسها تكون مورثة للظن بالبقاء. واضح؟ حينئذ يكون الحالة السابقة من حيث إيراثها للظن بالبقاء، إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة، يكون حالها حال خبر الثقة من حيث إيراثة للظن بموافقة الواقع، مطابقة الواقع. فالحالة السابقة هي التي تكون دليلا، كما أن خبر الثقة هو اللي يكون دليل في باب الإمارات. حينئذ إذا تعارض الاستصحاب مع إصالة الحل مثلا، ياه نقدمه، نقول نقدم الاستصحاب بالأخصية كما قال بعض المصير بعض العلماء دون الواقع لا يقول. ليش؟ لأن التعارض هنا يصير بين تعارض دائما بينه يكون بين دليلين. تعارض هذا معناه أن من جهة عندنا دليل إصالة الحل، في قباله ماذا يعارضه؟ نفس الدليل. شنو هو الدليل؟ نفس الاستصحاب، يعني نفس كاشفية الحالة السابقة كدليل لأنها هي الإمارة، تعارض دليل ماذا؟ دليل الحلية إصالة الحل. فإذا كان الاستصحاب أخص مطلقا من دليل إصالة الحل يقدم بالأخصية. هذا من قبيل أن تتعارض دليل إصالة الحل مع خبر الثقة. واضح؟ خبر ثقة قام على ماذا؟ على إباحة، على حرمة هذا الشيء. إصالة الحل ماذا تثبت؟ دليل إصالة الحل يثبت حلية هذا الشيء. يتعارضان، التعارض بين دليل إصالة الحل وبين خبر الثقة، دليل الدال على الإباء على الحرمة. واضح هذا؟ ولما كان خبر الثقة أخص لأنه يثبت الحرمة في هذا المورد فقط، بينما دليل إصالة الحل يثبت الحلية في هذا المورد وفي غيره، يقدم خبر الثقة بالأخصية. إبدال خبر الثقة نوخر نجيب إمارة أخرى نسميها بالاستصحاب. فإذا فرضنا أن حكما من الأحكام كان مستصحبا، حرمة متيقنة سابقا استصحبت بقاءها، وهذا الاستصحاب عارض ماذا؟ دليل إصالة الحل، لأن دليل إصالة الحل يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وهنا ما عندي علم بالحرمة بحسب الفرض، فيتعارضها. فيتقدم الاستصحاب بيش أيضا بالأخصية، لأن الاستصحاب الجاري في هذا المورد يكون أخص من دليل إصالة الحل. المقصود هو أن التعارض يقع بين ذات الاستصحاب، ما نشغل بعد برواية الزرارة الدالة على حجية الاستصحاب، هذا المقصود، بين ذات الاستصحاب وبين دليل إصالة الحل، كما يقع التعارض بين خبر زرارة وبين دليل إصالة الحل. دليلان، كل منهما دليلان، والتعارض بالأدلة. الاستصحاب بناء على الإمارية يكون دليل، كاشفية الحالة السابقة بناء على الإمارية تكون دليل بنفسها بقطع النظر عن الأخبار، فتعارض ماذا؟ دليل إصالة الحل وتتقدم عليه بالأخصية. هذا حساب كون الاستصحاب إمارة. أما إذا افترضنا أن الاستصحاب أصل عملي، أصل عملي يعني شنو؟ يعني حكم تعبدي مجعول بدليله، هذا معنى الأصل العملي. الاستصحاب أصل عملي، يعني أكو عندنا حكم تعبدي، هذا الحكم التعبدي بماذا؟ مجعول برواية الزرارة، لأن الرواية الزرارة هي التي تأمر بالبناء على الحالة السابقة. فحينئذ حينما تتعارض إصالة الحل مع الاستصحاب، التعارض في الحقيقة بين من يقع؟ بين رواية الزرارة التي تجعل هذا الحكم الاستصحاب التعبدي، وبين دليل إصالة الحل. فكن نلاحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل إصالة الطهارة، وقد تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وقد تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وبهذا اختلف الحساب. واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ إذا جعلنا المعارض لدليل إصالة الحل من ذات الاستصحاب كإمارة، حينئذ دائما النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لأن الاستصحاب الجاري في هذا المورد طبعا أخص من دليل إصالة الحل، فيتقدم بالأخصية. بينما إذا جعلنا المعارض لدليل إصالة الحل هو رواية الزرارة، قد تكون النسبة عموم وخصوص من وجه، لأن رواية الزرارة لا تثبت الاستصحاب في خصوص هذا المورد حتى تكون أخص مطلقاً، وإنما تثبت الاستصحاب وين؟ لا تنقض اليقين بالشك مطلقاً، لا تنقض اليقين بالشك. من الممكن أن نفترض أن النسبة بين الدليل عموم وخصوص من وجه، فإذا لا يتقدم الاستصحاب حينئذ بالأخصية. وهذا معناه أن البحث السابق أثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب وتقديمه على معارضه عند وجود التعارض بينه وبين غيره. عموم من وجه، أما العموم المطلق في الحالة الأولى واضح، لأن الإمارة دائما تثبت تختص بهذا المورد. واضح شنو خبر الثقة؟ يقول هذا حرام، إصالة الحل يقول شنو؟ كل شيء لا تعلم أنه حرام كن أخص مطلقا. استصحاب يقول هذا حرام، ما من لسانه ما بي عموم حتى يكون بي جهة عموم من وجه، بينما دليل الاستصحاب ما يختص بهذا المورد. دليل الاستصحاب يقول اليقين لا ينقض بالشك مطلقا في هذا المورد وفي ذاك المورد وفي جميع المواد. واضح؟ لكن إذا كان شنو هناك حالة سابقة، دليل إصالة الحل يقول كل شيء لا تعلم بأنه حلال فهو لك شنو؟ فهو لك حرام. واضح؟ يعني إذا نريد نصور عموم من وجه بين الدليلين، نفترض هكذا أن دليل إصالة الحل يجري في ماذا؟ في الشبه التحريمية البدوية، لأنه شنو لسان كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فكون الشيء اللي تجري في قاعدة الحل إصالة الحل محتمل الحرمة، فكل محتمل الحرمة دليل إصالة الحل يجعل به الحل، سواء هذه جهة العموم في دليل إصالة الحل، سواء كان متيقنا سابقا أو لم يكن متيقنا سابقا، هذه جهة العموم موجودة في دليل إصالة الحل. فدليل استصحاب شيء يقول، يقول كل شيء متيقن سابقا ابني على بقاء لاحقا عند الشك، سواء جهة العموم به كان محتمل الحرمة أو كان شنو محتمل الوجود. فإذا هما يجتمعان في الحكم لحالة السابقة معلومة وهي شنو، وفي ظرف الشك نحتمل حرمتها، دليل حلية شنو له ودليل استصحاب الشبهة، ويفترق دليل إصالة الحل عن دليل الاستصحاب في الشيء المحتمل الحرمة اللي ما إلى حالة سابقة، استصحاب ما يجري به لكن دليل إصالة الحل يجري به، ويفترق دليل الاستصحاب عن دليل إصالة الحل في الشبه الوجوبية. قد نفترض أن النسبة بينهما، يريد يقول مو معنى أنا أمري مسلم، واضح عموم بين قصور الدين مو معناه انه امر مسلم، وانما يريد يقول هذا المتوهم بانه في المقام مو يجب ان نفترض دائما الاخصيه، ان الاستصحاب اخص مطلقا، لا، لان الاستصحاب ليس هو المعارض لدليل اصاله الحل، وانما المعارض هو دليل الاستصحاب، وقد يكون دليل الاستصحاب عام من اخص من وجه من دليل اصاله الحل. فاذا كن لاحظ الادله، قد يكون عموم وخصوص مطلق، وقد يكون عموم وخصوص مطلق. واضح هذا؟ السيد يقول قدس الله نفسه بأنه هذا صنف التوهم باطل، بل الصحيح أننا دائما يجب أن نلحظ النسبة بين الدليلين، سواء قلنا أن الاستصحاب أم أصل أو قلنا أنه إمارة، حتى إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة لازم نلحظ النسبة بين دليل إصالة الحل وبين دليل الاستصحاب، حتى إذا كان الاستصحاب شنو؟ إمارة. وبعبارة أخرى، عند تعارض الخبرين، التعارض بين من يقع في الحقيقة، التعارض يسري إلى دليل حجية لكل منهما، كما قلنا التعارض يسري إلى دليل حجية لكل منهما، دليل حجية هذا الخبر يعارض دليل حجية الخبر الآخر، مع أن كل منهما إمارة. من لاحظ النسبة بين ذات الخبر وهذا الخبر، بين خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم؟ فإذا كان هذا أخص نقدمه بالأخص يقول لا، وإنما دائما سر التعارض علما لا دليل حجية كل منهما. فإذا كانت النسبة بين الدليلين عموم الخصوص المطلق نقدم بالأخصية، وإلا يقع التعارض بينهما، نقدم بال يقع التعارض بينهما. واضح؟ زين، المنشأ في هذا شنو؟ السر في هذا شنو؟ السر في هذا هو أن التقديم بالأخصية شنو ملاكة؟ التقديم بالأخصية في الحقيقة ملاكة هو القرينية، وسيأتي في بحث التعارض أن الملاك للتقديم هل هو القرينية أو ذات الأخصية، سيأتي أن الملاك في التقديم ليس هو الأخصية، وإنما كون الأخص حينما يعتبر قرينة على تعيين المراد من الأعام حينئذ يتقدم على الأعام. فالملاك في التقديم هي القرينية، وكون الخاص قرينة بحسب النظر العرفي لتعيين المراد من الأعام، وإلا إذا في حالة فقدت هذه القرينية الأخصية بذاتها ما تكفي للتقديم، كما شنو؟ كما في هاي الحالة إذا قامت بينة على عام وقامت بينة على من؟ على خاص، بينة أخرى. هنا شنو نحكم، بتعارض البينة أو بتقديم البينة الأخص على البينة العام؟ طبعا نحكم بتعارض البينة، واضح؟ إذا قامت كما يمثل، يقول إذا قامت بينة على أن كل ما في الدار طاهر، وقامت بينة على أن هذا الثوب في الدار نجس، هنا شو نسوي؟ شو نسوي؟ نخصص هاي البينة؟ ليش؟ لأنه في المقام ما عندنا قرينية.
هذا
الثوب طاهر وهذا الثوب نجس. بلي؟ لا، احنا كنا نحتفظ بالأخصية. واضح، كنا نحتفظ بالأخصية لكن قرينية نقول مفقودة. لاحظوا سان بين المطلب. في هذه الحالة تتعارض البينات. لو فرضنا أن بينة قامت عند القاضي بأن كل ما عند زيد من أموال هي ملكه، وقامت بينة أخرى معتبرة على أن الكتاب اللي عزيز هو ملك عامر، هنا القاضي شو يسوي؟ يخصص ديش البينة بهاي البينة؟ ما له معنى، تتعارض البينات في مورد التعارض، يعني في الكتاب.
هذا الثوب طاهر ديش حسب البينة الأولى.
إيه بلي في الكتاب، دخل ديش ما له معارض في بقية الموارد، ما له معارض في الكتاب، والتعارض أساساً بين الخاص والعام في مورد الخاص. فإذن يتعارضان ويطبق عليهم قواعد باب التعارض، مع أن الأخصية محفوظة، يعني الأخصية بين ذات البينتين موجودة، لأن هاي البينة أخص بحسب ذات مين؟ من البينة الأخرى. ليش هنا منقدم بالأخصية؟ يقول لأن قرينية ماكو. ليش قرينية ماكو؟ لأن القرينية الخاص على تفسير المراد من العام موقوفة على أن يكون كل من الكلامين صادرا من متكلم واحد. إذا صدر كل من الكلامين من متكلم واحد، واحد عام واحد خاص، العرف يقول بأن هذا الخاص قرينة للتفسير المرادي من العام، واضح؟ فإذن هذا معنى أن الأخصية بذاتها مو ملاك للتقدير، وإنما الأخصية في مور الصدور الكلامين من متكلم واحد، حينئذ تعتبر ملاك للتقدير، لأن الأخص يعتبر قرينة بنظر العرف لتفسير المراد من العام، واضح.
إذا
من اثنين ما نقدر، من بعد تعارض بينهما، شو المعنى أنه يعتبر الأخص قرينة مفسر؟ لا، ليس قرينة
في ذلك
حتى إذا ثقة في عدد الكلامين، العرف ما يقول هذا قرينة لتفسير المراد من كلام زيد، وإنما يقول زيد إذا تكلم بكلامين، واحد عام وواحد خاص، الخاص يعتبر قرينة لتفسير المراد من العام.
ليش نعتبر كلام النبي مخصص
لـ كلام واحد؟ هذا كلنا نعتبره كلام واحد،
شارع،
كلام الشارع كلام واحد، واضح؟ فإذن الأخصية وحدها ليست ملاك للتقديم ما لم تنضم إليها القرينية، فالتقديم بالأخصية فرع صدور كلامين من متكلم واحد. زين، حينئذ نجي إلى الاستصحاب اللي هو محل كلام استصحاب. إذا كان أصل هو نفس المتوهم يعترف بأن التعارض يقع بين دليل الأصل وبين دليل إصالة الحل، مو يعني دليل استصحاب ودليل إصالة الحل، هذا صحيح. لكن إذا كان إمارة قال يقع التعارض بين نفس الاستصحاب كإمارة وبين دليل إصالة الحل، نقول هذا ما له معنى، بل لابد أن نفترض أن التعارض والتقديم بالأخصية كما هو يفترض، أن نفترض صدور دليل من الشارع في مورد الاستصحاب، والدليل من الشارع هو عبارة عن رواية الزرارة، فالتعارض يقع بين دليل الاستصحاب وبين دليل إصالة الحل. فحينئذ إذا كان دليل الاستصحاب أخص مطلقا يقدم بالأخصية، لأنه يعتبر قرين لتفسير المراد من دليل إصالة الحل، لأن دليل إصالة الحل يقول كل مورد لم تعلم بحرمته فهو لك شنو؟ مباح، فإذا هو قال لا إذا كانت هناك حالة سابقة ابني على الحرمة، نقول أن هذا يخص البيان، يعني يعتبر قرينة لبيان المرادي من دليل أصالة الحرم. أما إذا فرضنا أن النسبة بينهما ليست كذلك فيقع التعارض. فالمناقشة في هذا التوهم هي في هذه النقطة، أن كون الإمارة أصل أو كون الاستصحاب أصل أو كون الإمارة ما يأثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وأنه دائما عند التعارض لابد أن نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين دليل معارضه. فإذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق نقدم بالأخصية، وإلا فلا. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. فإن افترضنا أن الاستصحاب إمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل بحسب الحقيقة هو الحالة السابقة، يعني الدليل على الحكم الشرعي هنا شنو هو؟ كاشفية الحالة السابقة. شلون الدليل على وجوب الإقامة في الصلاة هو خبر زرارة، خبر زرارة هو الإمارة، هنا يكون الدليل هو كاشفية الحالة السابقة على ثبوت هذا الحكم وبقاء الحكم المشفي. على حد دليلية خبر الثقة، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الإمارة الاستصحابية وما يعارضها من إصالة الحل مثلا، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل إصالة الحل، لأن دائما الاستصحاب الجاري في مورد أخص مطلقا من دليل إصالة الحل، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل، لأنه أصل ما اعتبرنا إمارة، لا إمارية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وإصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ليجعل هذا الحكم التعبدي وهو مفاد رواية الزرارة مثلا ودليل إصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه. وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخصي من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاص، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، ولا لا يكون ذلك الظهور حجة مع وجود القرينة، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص باعتبار قرينة بالنظر العرفي مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. عن ظهور العام في العموم ليس حجة، لأن قامت قرينة على عدمه. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر، لا يتوهم أحد قدمت الثانية للأخصية. شنو هي العبارة؟ لا يتوهم أحد أنه إذا دلت كذا قدمت الثانية للأخصية، بل يقع التعارض بين البينتين، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بإمارية الاستصحاب أو أصليته، لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية إمارة أخرى تعارض الاستصحاب. فإن كان أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع ومتى كان أحد كلامين أخص من الآخر قدم بالأخصية. وسيأتي في باب التعارض أن إحنا دائما نسر التعارض إلى دليل ماذا؟ دليل الحجية. فالتعارض في الحقيقة يقع في أدلة الحجية.
از امر خدا و احمد نیک سرش بر سردر باغ خلد جبریل نوشت بر خصم علی ورود کیدن ممنوع چون ویژه شیعه علی هست بهش. روز جمعه است، متعلق به امام زمانه. کاش مهدی به جهان چهره هویدا می‌کرد که زهرا کشته شد بین در و دیوار. مهدی جان، کنار تربت زهرا علی با دیده گریان نشیند از سر شب تا سحر بیدار. مهدی جان، بیا از راه دلجویی پی دلجویی زهرا، علی را از کنار قبر او بردار. مهدی جان، من میگم عقیدم اینه